الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي إن شاء الله في اللقاء 11. وقد سبق أن ذكرنا بعض الأحكام وأن الفقهاء شددوا فيها، وهي في الحقيقة الأمر فيها واسع، ما ينبغي أن يتذرع الإنسان للخوف من إبطال الصيام أو بطلانه، ولا بد من ماذا؟ من الدليل على كون هذا باطل أو غير باطل. أما أن يشددوا وأن يضيقوا في عبادة جعلها الله واسعة، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ثم كنا وقفنا على مسألة القيء. مسألة القيء قسمها العلماء إلى قسمين: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، لا كفارة ولا قضاء، ذرعه القيء، غلبه القيء، وخرج القيء من غير أن يضع أصبعه في الفم أو من غير تدخل منه، فهذا ماذا يقال له؟ يقال له لا شيء. ولكن من استقاء، يقول رسول الله، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء، استقاء يعني طلب القيء، يعني السين والتاء للطلب، هو وضع أصبعه ليخرج ما في بطنه، هذا الذي يسميه الفقهاء القلس. القلس هو ما يخرج الإنسان عندما يعني يكون مريضا أو شيء من هذا القبيل، يخرج فنقول له لا تبلعه، أرميه، طرحه، لكن إن شاء الله ابتلعه ولم يتعمد، هذا لا شيء عليه. قال بعض العلماء عليه القضاء، ولكن صح لا شيء عليه. لكن الذي طلب القيء هذا هو الذي عليه القضاء، عليه أن يرد اليوم ويتم يومه، عليه أن يرد القضاء. هذا كما يقول العلماء من باب إيش؟ من باب حفظ حرمة الصيام وحرمة الصيام. استقاء عليه كفارة، عليه قضاء، عليه رد اليوم. ذرعه القيء لا شيء عليه. كذلك مما يسأل عليه الناس في هذا الشهر مسألة غسيل الكلى. غسيل الكلى، عافانا الله وإياكم المرضى، وكما أخبرني أحد الإخوة البارحة أنه قال في كل يوم يزداد المرضى، في كل يوم يزداد المرضى بمسألة غسل الكلى، وهذا المرض عم وطن. نسأل الله الشفاء لكل مرضى المسلمين أينما كانوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كفارة لذنوبه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولهم بالحسنى. غسل الكلى أيضا، لأن أنتم تعلمون مسألة غسل الكلى إخراج الدم، يخرج الدم ثم يغسل، يمر في الماء. الماء طبعا عندما تزال منه بعض المواد لا يستطيع أن يشربه الإنسان، فيمر في ماذا؟ يمر هكذا حتى يخرج الدم ويمر، ثم يرجع ويضعون بعض المواد. هل هذا نقول له بأنك قد أفطرت؟ الجواب، قال العلماء، ينظر في المسألة. إذا كان في غسل الكلى يضيفون أشياء، هذه الأشياء مقوية، ويضيفون أشياء، هذه الأشياء يعني مغذية، قالوا هذا، نقول له نعم، عليك أن ترد اليوم، عليك أن ترد اليوم. أما إذا كان ما فيها ما يغذي ولا ما يقوي فنقول له لا شيء. إذا كان يضعون له مثلا آلة يعني تزيده قوة وتزيده، أقول له أنت لماذا تفعل هذا؟ إذا كنت لا تستطيع الصيام فلا شيء عليك، ربنا عز وجل أعطاك الرخصة، فلماذا إذن أنت تعاقب نفسك وتعذب نفسك؟ وربك عز وجل قال لك افعل أو لا تفعل، رخصة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كان مرضك مزمنا دائما، نسأل الله لنا ولك الشفاء، فنقول لا شيء عليك. كفارة مستحبة وليست بواجبة، وإن كان بعض الفقهاء يرى أنها واجبة. هذه مسألة. مسألة أخرى مسألة البخاخ. البخاخ هو الذي نسميه نحن الرابوز، الناس اللي يكون عندهم ضيقة، يعني النفس ديالو نفس يكون ضيق جدا، هنا شنو خصو يعمل؟ يستعمل هذا البخاخ. ماذا يفعل؟ يستعمل هذا البخاخ. أصحاب هذا المرض سألوا علماء، منهم من منع ومنهم من أباح، ولكن شيخنا الشيخ العثيمين قال ثبت عنده بعد السؤال، سأل الأطباء وقالوا هذا ليس بطعام وليس بشراب، إنما هو يوسع شرايين فقط، فمعنى هذا أنه يجوز أن يستعمله الإنسان، يجوز أن يستعمله الإنسان. فالذي يسأل ويقول هل يجوز، نقول له إن شاء الله جائز، فإن كنت غنيا عنه لا تستعمله، لكن إذا احتاج إليه الإنسان أو احتجت إليه فافعل، ولا حرج ولا إثم عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. ومما يسأل عليه الناس أيضا مسألة القبلة في نهار رمضان، القبلة في نهار رمضان هل هي مفطرة أم لا؟ وأثر عمر المعروف عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وماذا؟ قال قبلت في نهار رمضان. هذا الأثر عمر فيه ما قال، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت المضمضة؟ لا فرق، لكن هناك أحاديث أخرى تبين لنا أنه لا شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أزواجه ويخرج للصلاة دون أن يعيد الوضوء، ودون أن يقول بأنه القبلة مفطرة. وحتى أمنا عائشة رضي الله عنها قالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل ما سألوا عنه قالت النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، بل في رواية قال ويفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اسأل هذه، يعني خالته اسأل هذه، أو آخر يعني أمه قال اسأل هذه، عمرو بن أبي سلمة قال اسأل هذه. فقال العلماء القبلة ليست من مفطرات الصيام، إن كان العلماء الفقهاء قالوا إذا كانت إذا قبل وأنزل، إذا قبل وأنزل، هذا عند الحنابلة كما ذكر ابن قدامة في المغني وأقره شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ العثيمين، قالوا إذا تعمد ذلك وعلم أنه لا يصبر قالوا عليه القضاء ولا كفارة عليه، ولكن إذا حصل الإنعاض فلا شيء عليه، وحتى إذا خرج الماء وليس المني هذا لا شيء عليه، بل عليه الوضوء فقط وصيامه صحيح. وهناك أثر في معجم الطبراني وإن كان فيه مقال أباح الله للصائم كل شيء إلا ما بين الفخذين، هذا نص عليه كثير من العلماء، والصحيح أن الأثر فيه مقال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وأزواجه، وكان قبل أم سلمة وقبل عائشة رضي الله عن الجميع. هذا طبعا تعليم لنا، الناس يقول كيف يعني يقولون هذا، هذا تعليم لنا، هذا تعليم لنا، لأن الإنسان بشر وينبغي أن يسأل، ليسأل عن دينه. وفي رواية أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فأذن له عن القبلة فأذن له، ومنع الآخر، فإذا الذي أذن له شيخ والذي منعه شام، فتقول عائشة هذا. لكن قال الحافظ بن حجر أمنا عائشة رضي الله عنها عندما كان يقبلها النبي كانت شابة، إذا ما المانع؟ فإذا كان الإنسان أملك لإربه كما ورد فلا بأس، جائز ولا شيء. هذه المفطرات والباقية ستأتي إن شاء الله. لا يمكن أن تكون مفطرة إلا بشروط ثلاث، وهذا أهم ما ينبغي في هذا اللقاء، لا بد من أشياء ثلاث. حتى إذا فعلت أي شيء وأنت ما اجتمعت فيك هذه الشروط الثلاث فأنت لازلت صائم. هب أن رجلا جاهل، أن رجلا جاهل ضاجع زوجته نهارا جهلا جهلا، وطبعا إما أنه بعيد في بلدة نائية عن العلماء، وإما أنه حديث عهد بالإسلام وجامع زوجته في نهار رمضان، ماذا عليه؟ لا شيء، على الصحيح لا شيء، مالك قالوا عليه الصيام شهرين متتابعين لا شيء عليه أبدا. كذلك ركزوا معي، إذا قلنا بأن الإنسان إذا كان جاهل، فلذلك ذكر العلماء شروط الفلاح، لابد أن يكون عالما بالحكم، عالما بالوقت، هذا جعله شرطا واحدا، فإن كان بعضهم جعله شرطا رابعا يعني أضاف الذي جعل هذين الشرطين شرطا واحدا جعل مجموع الشروط ثلاثة، والذي جعل كل واحد شرطا جعلها أربعة. الشرط الأول ليكون عالما بالحكم عالما بالوقت، مثلا هو يأكل لاحظ ويظن على أن لا زال في الوقت بقية في السحور كما سيأتينا إن شاء الله في حكم تأخير السحور، وإذا به لما فتح النوافذ ولم تكن له عنده ساعة ولم يكن عنده منبه ووجد أن الوقت وقت الظهر، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، المالك يقال عليه القضاء، الصحيح لا شيء عليه، لأنه لم يعلم بدخول لم يعلم بخروج الوقت، فلا بد أن يكون عالما بالحكم عالما بالوقت، فهذا وهذا جيد جدا، لا بد كما يقول الشيخ ابن العثيمين لا بد أن يكون عالما بالحكم عالما إيش بالوقت. وقصة الصحابي الذي أخذ خيطين وضعهما تحت وساده، كان كلما يخرجه ينظر إليه، سمع ظن السواد والبياض هو عبارة عن خيطين حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فينظر إليهما ثم بدأ يأكل، وعندما فرغ من الأكل إذا بالنهار قد طلع، وجد النهار قد طلع، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فضحك النبي في رواية وقال له إن وسادك إذا لعريض، إن وسادك إنما هو سواد الليل وبياض النهار، وهل أمره برد وبقضاء اليوم؟ لا أبدا، لم يفعل عليه الصلاة والسلام، ما قال له هذا. إذن فلا بد أن يكون عالما إيش؟ عالما بالحكم عالما بماذا؟ عالما بالوقت. واحد أكل مثلا يعني حلويات أو شيء من هذا القبيل وظن أن الحلويات ليست مفترة، هل عليه شيء؟ لا شيء، لا شيء. وأيضا أتى بأشياء فعل أشياء، فنقول له لا شيء. استمنى مثلا، إن كان ابن حزم يقول بالجواز الصحيح لا، فنقول له لا شيء عليك، لكنك لا تفعل إذا يعني وأنت عالم بالحكم، وإلا كنت إيش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدع شهوته من أجل، وبأي وسيلة أخرج الإنسان شهوته فيكون إيش؟ مبطلا لصيامه ما لم يكن جاهلا بالحكم. إذن ليكون عالما بالحكم عالما بالوقت أن واحد، ليكون ذاكرا هذا الثاني، ليكون ذاكرا، وإن شئتم اجعلوه ثانيا، ليكون ذاكرا، معنى ذاكرا لا يكون ناسيا، فإذا نسي فلا شيء عليه. إذن النسيان لا شيء عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، والمراد بالنسيان إثم النسيان، إثم لا إثم عليه، لا تواخذنا إن نسينا أو خطأ. كذلك الشرط الثالث وبعضهم جعله رابعا أن يكون مختارا، وهذه من أهم الشروط، إذا فهمتم هذه الشروط كثيرا من الأسئلة التي ترد على الشيوخ ممكن أن تفهمها دون أن ترجع إليه. أن تكون عالما بالحكم اجعلها أربعة أو ثلاثة، أن تكون عالما بالوقت، أن تكون إيش؟ وعندما نقول عالما بالحكم معنى أنك حاولت أن ترفع الجهل عن نفسك ولكن خفيت عليك هذه المسألة، أن تكون عالما بالوقت، ماذا آخر؟ عالما بالحكم عالما بالوقت، ذاكرا ولا تكون ناسيا، ولا تكون ناسيا، وأن تكون مختارا. أما إذا كنت مضطرا أو كنت أيضا مكرها، كنت مكرها وكرهت عن الأكل وكرهت عن الشرب، جاء واحد قال لك والله اليوم نعمل طريقة على أساس هذا نحاولوا نفطروه، وهذه كي عندوها بعض الشباب للأسف، يقول لك نحاولوا نفطروه، هو فاطر خصو يفطر عباد الله، فكيعملوا شي طريقة حتى كيوكلوه بالذراع بالقوة، صح بقوة، هذا ماذا عليه؟ عليه شيء؟ لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، وإنما الإثم على من أكرهه على الأكل وأكرهه على الشرب. إذا لابد من هذا، هذه القيود الأربعة. أعيدوا معي هذه القيود، القيد الأول ما هو؟ عالما يكون عالما بالحكم، ليكون عالما بالوقت، ليكون ذاكرا، ليكون مختارا وليس مكرها. أنتم تعلمون أن المكره هذا مانع من الموانع، مكره حتى إذا أكره على الكفر لا شيء عليه، حتى إذا أكره على الكفر لا شيء عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما قال ربنا عز وجل في قصة عمار بن ياسر، فجاء يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قالوا أذكر محمدا بشر ففعل، ولما جاء قال عمار ملئ، قالوا يا رسول الله كفر عمر؟ قال عمار، قال لا، ملئ إيمانا من أخمص قدمه إلى وشاشة رأسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال له يا رسول الله أكرهوني وكذا، قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. إذن هذه شروط أربعة أو ثلاثة، إذا فهمناها يعني بإذن الله عز وجل يسهل علينا الأمر، وذكرناها الآن، وفي الحلقات الآتية إن شاء الله نحاول أن نزيدها تدقيقا وأن نذكر بعض ما يتعلق بهذه المسألة. والسلام عليكم.